إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذه محاضرة بعنوان سيجعل الله بعد عسر يسرا. إذا ضاقت الأمور انفرجت فهي بتقدير الله وتدبير اللطيف الخبير. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية الكريمة: وعد منه تعالى، ووعده حق لا يخلف. وهذه كقوله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال رحمه الله: وقد روى الإمام أحمد حديثا يحسن أن نذكره هاهنا، يحسن أن نذكره هاهنا. فروى عن أبي هريرة رضي الله عنه: بينما رجل وامرأة من السلف الخالي، يعني الماضي، لا يقدران على شيء، أي من القوت، فهما فقيران، فجاء الرجل من سفره فدخل على امرأته جائعا قد أصابته مسغبة شديدة، فقال لامرأته: عندك شيء؟ قالت: نعم، أبشر، أتانا رزق الله. وهي في الحقيقة لم يكن عندها شيء إلا توكلها على الله عز وجل. فاستحثها فقال: ويحك، ابتغيني إن كان عندك شيء. قالت: نعم هنيها، ترجو رحمة الله حتى إذا طال عليه الطول، لطول الوقت. قال: ويحك، قومي فابتغي إن كان عندك شيء فأتيني به فإني قد بلغت وجهدت. فقالت: نعم، الآن نفتح التنور فلا تعجل. فلما أن سكت عنها ساعة وتحينت أن يقول لها، قالت من عند نفسها: لو قمت فنظرت إلى تنوري. فقامت فنظرت إلى تنورها ملآن من جنوب الغنم وراحيها تطحن، فقامت إلى الرحاء فنفضتها واستخرجت ما في تنورها من جنوب الغنم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فوالذي نفس أبي القاسم بيده هو قول محمد صلى الله عليه وسلم: لو أخذت ما في رحيها ولم تنفضها لطحنتها إلى يوم القيامة. وهذه القصة نستفيد منها أن التوكل على الله والثقة به جل وعلا تكسب المعدوم وتفرج المكروب وتنفس ضيقه وكربه إذا اطلع الله على صدق توكله واعتماده على الله جل وعلا. فهذا إبراهيم عليه السلام ألمت به ضائقة عظمى عندما جعله قومه في المنجنيق وقد أوقدوا نارا عظيمة فهي تلتهب وتشتعل، لا يستطيع أحد أن يقرب منها. فقطعوا به الحبل فأهوى إلى النار. فقال في تلك الأثناء: حسبي الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل، أي كافينا وناصرنا. فقلب الله جل وعلا وضع النار من الإحراق إلى البرودة. ولولا أنه قال جل وعلا: كوني بردا وسلاما على إبراهيم لأهلكه برده. فمن جعل النار المحرقة برادا وراحة لا يعجزه شيء، بل إن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال عز من قائل: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في تفسيره للآية الكريمة بشارة عظيمة، أنه كلما وجد عسر وصعوبة فإن اليسر يقارنه ويصاحبه، حتى لو دخل العسر جحر ضب لدخل عليه اليسر فأخرجه، كما قال تعالى: سيجعل الله بعد عسر يسرا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الفرج مع الكرب وإن مع العسر يسرا. قال رحمه الله: وتعريف اليسر في الآيتين يدل على أنه واحد. تعريف اليسر يعني جاء معرفا بأل، والمعرف ضد النكرة. قال: وتعريف اليسر في الآيتين يدل على أنه واحد، وتنكير اليسر يدل على تكراره. فقوله جل وعلا: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فكلما تكرر العسر الواحد جاءه يسر يلائمه ويناسبه، فلن يغلب عسر يسرين. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: مررت بعثمان بن عفان رضي الله عنه في المسجد فسلمت عليه فملأ عينيه مني ثم لم يرد علي السلام، فأتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقلت: يا أمير المؤمنين، هل حدث في الإسلام شيء؟ هذا دليل على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يستنكرون عدم الأعمال بالسنن، فهذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنكر على عدم رد السلام من عثمان رضي الله تعالى عنه. أحدث في الإسلام شيء؟ قال لا. وما ذاك؟ قلت: لا، إلا أني مررت بعثمان آنفا في المسجد فسلمت عليه فملأ عينيه مني ثم لم يرد علي السلام. قال: فأرسل عمر إلى عثمان فدعا فقال: ما منعك ألا تكون رددت على أخيك السلام؟ فقال: لم أفعل، يعني أنه رد السلام. فقال سعد: بل لم يرد. ثم تذكر عثمان عليه رضي الله عنه قال: بلى، واستغفر الله قال وأستغفر الله وأتوب إليه، ثم قال إنك مررت علي، إنك مررت بي آنفا وأنا أحدث نفسي بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا والله ما ذكرتها قط إلا تغشى بصري وقلبي غشاوة، إلا تغشى بصري وقلبي غشاوة. فقال سعد فأنا أنبئك بها. عرف الشيء الذي أشغل باله، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أول دعوة، ثم جاء أعرابي فشغله حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعته، فلما أشفقت أن يسبقني إلى منزله ضربت بقدم الأرض، فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من هذا؟ أبو إسحاق؟ قال قلت نعم يا رسول الله. قال فما؟ يعني ما السبب؟ قلت لا والله إلا أنك ذكرت لنا أول دعوة ثم جاء هذا الأعرابي فشغلك. قال نعم، دعوة ذي النون، دعوة ذي النون إذ هو في بطن الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له. وهذه من الفوائد العظيمة التي ينبغي للمؤمن أن يستفيد منها في كل أوقاته، ولا سيما إذا دلهمت الخطوب وتراكمت الكروب، ظن الإنسان أن لا ملجأ من الله إلا إليه، بل أيقن أنه لا منجي ولا مخلص من هذه الكروب إلا الله جل وعلا. في مثل هذه الظروف والأحوال ينبغي اللجوء إلى الله والإتيان بالأدعية التي فهمت من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فمن دعاء الكرب كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم. قال النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث في صحيح مسلم هو حديث جليل ينبغي الاعتناء به والإكثار منه، يعني الإكثار من الذكر منه عند الكرب والأمور العظيم. قال الطبري كان السلف يدعون به ويسمونه دعاء الكرب، فإن قيل هذا ذكر وليس فيه دعاء فجوابه من وجهين مشهورين، أحدهما أن هذا الذكر يستفتح به الدعاء ثم يدعو بما شاء، ولا شك أن الإنسان إذا أراد أن يدعو الله جل وعلا فإنه يثني عليه بما هو أهله من المحامد التي يستحقها جل وعلا، وتجب على المكلف أن يأتي بها، فلا بد أن يقدم بين يدي دعائه ثناء على الله جل وعلا وصلاة وسلاما على النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني جواب سفيان بن عيينة فقال أما علمت قوله تعالى من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. قال الشاعر إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء، يعني الثناء يقوم مقام المسألة. الله أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وأعلم بحوائج عباده، سواء أعلنوها ودعوا الله أن يكشفها أو تعرضوا لرحمته ولطفه. من الأمور التي ينبغي للمسلمين أن يلجأوا إلى الله ويدعوه بها سؤال الله بخبيئة الأعمال الصالح. إذا ألمت بك ضائقة فاذكر أرجى عمل عملته فاسأل الله الذي وفقك له أن يمنحك فرجا ومخرجا مما أنت فيه من الضيق، كما في قصة الثلاثة الذين ألجأهم المطر إلى دخول غار فتحة في الجبل، دخلوا فيها ليكتنوا من المطر فانحدرت صخرة عظيمة من الجبل فسدت فتحة الغار، فقال بعضهم لبعض انظروا أعمالا صالحة عملتموها لله فادعوا الله بها أن يخلصكم من هذا الكرب. فقام الأول ودعا الله ببر والديه فقال اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوين شيخين كبيرين وكنت لا أغبق قبلهما مالا ولا ولدا، فنأى بي المرعى يوما فجئت وقد نام فحلبت غبوكهما فانتظرتهما حتى برق الفجر وصبيتي حول قدمي يتضاغون، يعني يطلبون اللبن، فاستيقظ وشرب غبوكهما. اللهم إن كنت تعلم أني ما فعلت ذلك إلا ابتغاء ما عندك فأفرج ما نحن فيه، أفرج عنا ما نحن فيه. فانفرج ثلث الصخرة حتى رأوا النور. ثم قام الثاني ودعا الله بالعفة عن الزنا والحرام فقال اللهم إنك كنت تعلم أنه كان لي ابنة عم أحببتها كما يحب الرجال النساء وأني طلبتها من نفسها فامتنعت فألمت بها سنة فجاءت إلي تريد المال فعرضت عليها الطلب فوافقت على مضض فأعطيتها المال، فلما تمكنت منها قالت لي اتق الله ولا تفك الخاتم إلا بحق، فتركتها وتركت المال. اللهم إن كنت تعلم أني ما فعلت ذلك إلا خوفا منك ورجاء ما عندك فأفرج عنا ما نحن فيه. فانفرج ثلثي الصخرة. وقام الثالث وقال اللهم إنك تعلم أني استأجرت أجراء فأعطيت كل واحد أجره إلا واحدا سخط أجره فتركه فثمرته حتى كان منه البقر والرعاة، فجاء يوما فقال يا هذا اتق الله واعطني أجري، فقلت له ما ترى من البقر فهو أجرك، فأخذه ومضى. اللهم إن كنت تعلم أن ما فعلت ذلك إلا ابتغاء ما عندك وخوفا منك فأفرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. فهذه الأعمال الصالحة أرصدة لأصحابها إذا ألمت بهم ضائقة أو توالت عليهم كروبات دعوا الله جل وعلا بها فأنقذهم الله جل وعلا مما هم فيه من الكرب. من الأسباب التي ينبغي فعلها في هذا الوقت التوبة من جميع الذنوب صغيرها وكبيرها لما يترتب على ذلك من النتائج المفرحة، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني، والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاء، ومن تقرب إلي بشبر ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. هذا حديث قدس، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله الله سبحانه وتعالى في قوله عز من قائل: أنا عند ظن عبدي بي. يعني إذا كنت تظن بالله خيرا وجدته، وإن كنت تظن بالله شرا والعياذ بالله لقيته. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. فإحسان الظن بالله من الأسباب التي تفرج الكرب، كما سمعنا في قصة المرأة التي قامت إلى تنورها متوكلة على الله جل وعلا ومحسنة به الظن، وهي متأكدة لأنها فقيرة وزوجها فقير، قامت إليه أملا في الله عز وجل وتوكلا عليه وثقة به، فوجدته ملآن بجنوب الغنم، ووجدت الراحة تطحن. هذا دليل على أن الله جل وعلا من أحسن به الظن وجد ما أحسن به في ظنه. ثم قال: والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاء، يعني يكون مسافرا فيدع راحلته وعليها طعام وشراب فتنفلت منه فيبحث عنها حتى يئس منها فيرجع إلى الشجرة التي استظل بظلها فقال: أموت فيها. ووضع رأسه ثم أغفى إغفاءه فاستيقظ فإذا راحلته على رأسه قائمة عليها طعامه وشرابه. فرحة الله جل وعلا بتوبة التائب أعظم من فرحة هذا الرجل بدابته التي وجدها بعد أن يئس منها. وفرح الله جل وعلا صفة من صفاته لائقة بذاته وجلاله، لا نفسرها بفرح العبد الذي ينفعل له، بل إنها صفة فعل من صفات الأفعال لله جل وعلا، إذا وجد سببها اتصف بها الرب جل وعلا صفة لائقة بجلاله وعظمه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم قال عز من قائل: ومن تقرب إلي شبرا، يعني بالطاع، طاعة تقرب إلي بالطاعة ولو يسيرة. مثل لها بالمقاس هذا شبر نصف ذراع، تقربت إليه ذراعا أي بالرحمة وتيسير الأمور وإعانته على شؤونه. ومن تقرب إلي ذراعا يعني زاد في التقرب، تقربت إليه باعا كنت أعظم منه في الاستجابة وفي المنفع وفي الإحاطة وفي الرعاية والعناية والحماية. وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. هذه صفات ذكرها الله جل وعلا لتقريب المعنى، وإلا فالله سبحانه وتعالى منزه عن الهرولة وعن المشي، فهو سبحانه وتعالى ليس في شيء من مخلوقاته وليس فيه جل وعلا من مخلوقاته شيء، فلا تقله سماء ولا أرض ولا حتى العرش الذي هو مستو عليه، هو سبحانه وتعالى مستغن عنه والعرش في حاجة إليه. يجب علينا تنزيه الله جل وعلا وإحسان الظن به والثقة به. في مثل هذه الظروف والأزمات يجب الرجوع إلى الله تعالى، إصلاح الخلل بالتوبة النصوح، المحافظة على الفرائض والواجبات، وبذل ما في المستطاع من أعمال البر والإحسان، والإكثار من الأذكار والأدعية والتعوذات، ولا سيما ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالدعاء نافع بإذن الله إذا ورد، فالدعاء نافع بإذن الله تعالى إذ ورد أن الدعاء والقضاء يلتقيان بين السماء والأرض فيعتلجان إلى يوم القيامة. القضاء نازل والدعاء صاعد، وكذلك إخلاص التوكل على الله مع بذل الأسباب التي ربط الله المسببات بها وعدم التعويل عليها بل على من جعلها أسبابا نافعة، فهو سبحانه وتعالى مقدر الأقدار ومسبب الأسباب، فيسعى المؤمن ببذل السبب ويتوكل على الله. كذلك امتثال أمر ولي الأمر في هذه الظروف دفعا لما يترتب عليه الاختلاط من انتشار المرض بسبب عدم الالتزام بتلك الأوامر والتوجيهات، فيجب علينا امتثالا لأمر ولي أمرنا حفظه الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أن نمتثل هذه الأوامر وأن نتقيد بها وأن لا نستهتر أو نعاملها بلا مبالاة، فأمر ولي الأمر واجب إلا في المعصية، وهذا أمر بمعروف، أمر من أجل سلامة المواطن ومن أجل حصار هذا الوباء. ولا ننسى قصة عمر رضي الله تعالى عنه عندما قدم إلى الشام ومعه الناس وبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه رؤساء الأجناد يعني رؤساء الفصائل والكتائب، وأخبروه بأن الوباء قد وقع في الشام، وباء يعني مرض الجدري يسمى بالوباء ويسمى الطاعون. فتوقف رضي الله عنه وقال لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ادعوا للأنصار، ادعوا للمهاجرين. فدعا ابن عباس رضي الله عنهما المهاجرين، فجاءوا وعرض عليهم عمر رضي الله تعالى عنه، فقال بعضهم: قد خرجت لأمر فلا ترجع عنه. وقال البعض الآخر: خريت ومعك الناس ومعهم بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا تقدمهم على هذا الوباء. فلما اختلفوا عليه قال: قوموا عني. ثم قال لابن عباس: ادعوا لي الأنصار. فدعا لهم له الأنصار فجاءوا واختلفوا عليه كما اختلف المهاجرون. ثم قال: قوموا عني. ثم قال ابن عباس: ادعوا لمسلمة الفتح. فدعا المسلمين الذين أسلموا بعد فتح مكة فجاءوا ولم يختلفوا عليه، بل قالوا: ترجع. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: أمر مناديه أني مصبح على ظهر، يعني أني راجع إلى المدينة، فارجعوا. فقال أبو عبيدة بن جراح رضي الله تعالى عنه: أفرارا من قدر الله يا عمر؟ قال: لو قال لي غيرك يا أبا عبيدة نعم أفر من قدر الله إلى قدر الله. أو أرأيت لو أن لك إبلا هبطت واديا له عدوتان، يعني جهتان أو طرفان، إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أرأيت إن رأيت الخصبة رأيتها بقدر الله أو رأيت الجدبة رأيتها بقدر الله؟ نعم أفر من قدر الله إلى قدر الله. فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان غائبا في بعض شؤونه، فقال: عندي من هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وقع بأرض قوم فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه. ففرح عمر بهذا العلم، فيجب علينا امتثال أمر ولي الأمر، فأمره حفظه الله بترك الجمع والجماعات وترك التجمعات في أي مناسبة حفاظا على أرواح المواطنين والمقيمين ورحمة بهم وامتثالا لتوجيهات الشرع المطهر. فأفعاله حفظه الله، وقراراته وأوامره منبثقة من توجيهات الإسلام وتشريعاته السمح. يجب علينا امتثال هذه الأوامر وتطبيقها على أرض الواقع، فلا يجوز مخالفتها أو العبث أو الاستهتار بها، كحال من لا يقدر المسؤولية ولا يبالي بما يحصل منه من ضرر. فعلينا أن ندعو الله جل وعلا بالأدعية المشروعة كما جاء في المسند للإمام أحمد وصححه ابن حبان وغيرهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قال عبد قط إذا أصابه هم أو حزن: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي، إلا أذهب الله عز وجل همه وأبدله مكان حزنه فرحا. قالوا: يا رسول الله، ينبغي لنا أن نتعلم هذا، ينبغي لنا أن نتعلم هؤلاء الكلمات. قال: أجل، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. وكذلك قوله: من قال بسم الله، من قال حين يصبح أو حين يمسي، يعني يستعيذ بالله جل وعلا أو يسأله صرف ما يؤذيه أو يشغله أو يهمه. ما من قال بسم الله توكلت على الله، آمنت بالله، استعنت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلا قيل له كفيت ووقيت وهديت. ومن قال أيضا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، أيضا إذا قاله إذا أصبح لا يضره شيء حتى يمسي، وإذا قاله إذا أمسى لا يضره شيء حتى يصبح. وكذلك من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يصبه شيء حتى يرحل من منزله ذلك. فعلينا أن نتوكل على الله جل وعلا، وأن نتحصن بذكره ودعائه والالتجاء إليه، والصبر على ما ألم بنا، واحتساب الأجر. المصائب تستقبل بالرضا والقبول. ونقول كما أمر الله جل وعلا، يعني الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالمؤمن مبتلى في هذه الدنيا، وليعلم علم اليقين أن الابتلاء والامتحان خير له، خير له في العاجلة والآجلة، فيصبر يحتسب ويرضى بذلك. نسأل الله جل وعلا أن يجزي عنا ولاة أمرنا خير الجزاء، كما يقدمون من الإحسان والرعاية والرحمة والتوجيه. نسأله سبحانه وتعالى أن يجزل لهم المثوبة، وأن يحفظ لنا ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وأن يرزقهما البطانة الصالحة الناصحة، وأن يجزيهما عن شعبهما خير جزاء وأوفرة، كما نسأله جل وعلا أن يرفع عنا هذا الوباء، وأن نعود إلى بيوت الله لصلاة الجمعة والجماعة، ولنعود إلى الحرمين الشريفين لقضاء العمرة والحج والزيارة. فالقلوب تهفو إليها، والأرواح تشتاق إلى النظر إليها. نسأل الله جل وعلا أن يرفع هذا البلاء، إنه سميع الدعاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذه محاضرة بعنوان سيجعل الله بعد عسر يسرا. إذا ضاقت الأمور انفرجت، فهي بتقدير الله وتدبير اللطيف الخبير. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية الكريمة: وعد منه تعالى، ووعده حق لا يخلف. وهذه كقوله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال رحمه الله: وقد روى الإمام أحمد حديثا يحسن أن نذكره هاهنا، يحسن أن نذكره هاهنا. فروى عن أبي هريرة رضي الله عنه: بينما رجل وامرأة من السلف الخالي، يعني الماضي، لا يقدران على شيء، أي من القوت، فهما فقيران. فجاء الرجل من سفره فدخل على امرأته جائعا قد أصابته مسغبة شديدة، فقال لامرأته: عندك شيء؟ قالت: نعم، أبشر، أتانا رزق الله. وهي في الحقيقة لم يكن عندها شيء إلا توكلها على الله عز وجل، فاستحثها فقال: ويحك، ابتغيني إن كان عندك شيء. قالت: نعم هنيها، ترجو رحمة الله حتى إذا طال عليه الطول، يعني طول الوقت. قال: ويحك، قومي فابتغي إن كان عندك شيء فأتيني به فإني قد بلغت وجهدت. فقالت: نعم، الآن نفتح التنور فلا تعجل. فلما أن سكت عنها ساعة وتحينت أن يقول لها، قالت من عند نفسها: لو قمت فنظرت إلى تنوري. فقامت فنظرت إلى تنورها ملآن من جنوب الغنم وراحيها تطحن، فقامت إلى الرحاء فنفضتها واستخرجت ما في تنورها من جنوب الغنم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فوالذي نفس أبي القاسم بيده هو قول محمد صلى الله عليه وسلم: لو أخذت ما في رحيها ولم تنفضها لطحنتها إلى يوم القيامة. وهذه القصة نستفيد منها أن التوكل على الله والثقة به جل وعلا تكسب المعدوم وتفرج المكروب وتنفس ضيقه وكربه إذا اطلع الله على صدق توكله واعتماده على الله جل وعلا. فهذا إبراهيم عليه السلام ألمت به ضائقة عظمى عندما جعله قومه في المنجنيق وقد أوقدوا نارا عظيمة فهي تلتهب وتشتعل لا يستطيع أحد أن يقرب منها، فقطعوا به الحبل فأهوى إلى النار، فقال في تلك الأثناء: حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، أي كافينا وناصرنا. فقلب الله جل وعلا وضع النار من الإحراق إلى البرودة. ولولا أنه قال جل وعلا: كوني بردا وسلاما على إبراهيم لأهلكه برده. فمن جعل النار المحرقة برادا وراحة لا يعجزه شيء، بل إن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال عز من قائل: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في تفسيره للآية الكريمة: بشارة عظيمة أنه كلما وجد عسر وصعوبة فإن اليسر يقارنه ويصاحبه، حتى لو دخل العسر جحر ضب لدخل عليه اليسر فأخرجه، كما قال تعالى: سيجعل الله بعد عسر يسرا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الفرج مع الكرب وإن مع العسر يسرا. قال رحمه الله: وتعريف اليسر في الآيتين يدل على أنه واحد. تعريف اليسر يعني جاء معرفا بأل، والمعرف ضد النكرة. قال: وتعريف اليسر في الآيتين يدل على أنه واحد، وتنكير اليسر يدل على تكراره. فقوله جل وعلا: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فكلما تكرر العسر الواحد جاءه يسر يلائمه ويناسبه، فلن يغلب عسر يسرين. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: مررت بعثمان بن عفان رضي الله عنه في المسجد فسلمت عليه فملأ عينيه مني ثم لم يرد علي السلام، فأتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقلت: يا أمير المؤمنين، هل حدث في الإسلام شيء؟ هذا دليل على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يستنكرون عدم الأعمال بالسنن، فهذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنكر على عدم رد السلام من عثمان رضي الله تعالى عنه. أحدث في الإسلام شيء؟ قال لا. وما ذاك؟ قلت: لا، إلا أني مررت بعثمان آنفا في المسجد فسلمت عليه فملأ عينيه مني ثم لم يرد علي السلام. قال: فأرسل عمر إلى عثمان فدعا فقال: ما منعك ألا تكون رددت على أخيك السلام؟ فقال: لم أفعل، يعني أنه رد السلام. فقال سعد: بل لم يرد. ثم تذكر عثمان عليه رضي الله عنه قال: بلى، واستغفر الله. قال: وأستغفر الله وأتوب إليه. ثم قال: إنك مررت علي، إنك مررت بي آنفا وأنا أحدث نفسي بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا والله ما ذكرتها قط إلا تغشى بصري وقلبي غشاوة، إلا تغشى بصري وقلبي غشاوة. فقال سعد: فأنا أنبئك بها. عرف الشيء الذي أشغل باله، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أول دعوة، ثم جاء أعرابي فشغله حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعته، فلما أشفقت أن يسبقني إلى منزله ضربت بقدم الأرض، فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من هذا؟ أبو إسحاق؟ قال: قلت نعم يا رسول الله. قال: فما؟ يعني ما السبب؟ قلت: لا والله إلا أنك ذكرت لنا أول دعوة ثم جاء هذا الأعرابي فشغلك. قال: نعم، دعوة ذي النون إذ هو في بطن الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له. وهذه من الفوائد العظيمة التي ينبغي للمؤمن أن يستفيد منها في كل أوقاته، ولا سيما إذا لهمت الخطوب وتراكمت الكروب، وظن الإنسان أن لا ملجأ من الله إلا إليه، بل أيقن إنه لا منجي ولا مخلص من هذه الكروب إلا الله جل وعلا. في مثل هذه الظروف والأحوال ينبغي اللجوء إلى الله والإتيان بالأدعية التي فهمت من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فمن دعاء الكرب كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم. قال النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث في صحيح مسلم: هو حديث جليل ينبغي الاعتناء به والإكثار منه، يعني الإكثار من الذكر منه عند الكرب والأمور العظيم. قال الطبري: كان السلف يدعون به ويسمونه دعاء الكرب. فإن قيل هذا ذكر وليس فيه دعاء فجوابه من وجهين مشهورين: أحدهما أن هذا الذكر يستفتح به الدعاء ثم يدعو بما شاء، ولا شك أن الإنسان إذا أراد أن يدعو الله جل وعلا فإنه يثني عليه بما هو أهله من المحامد التي يستحقها جل وعلا، وتجب على المكلف أن يأتي بها، فلا بد أن يقدم بين يدي دعائه ثناء على الله جل وعلا وصلاة وسلاما على النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني جواب سفيان بن عيينة، فقال: أما علمت قوله تعالى: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين؟ قال الشاعر: إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء، يعني الثناء يقوم مقام المسألة. الله أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وأعلم بحوائج عباده، سواء أعلنوها ودعوا الله أن يكشفها أو تعرضوا لرحمته ولطفه. من الأمور التي ينبغي للمسلمين أن يلجأوا إلى الله ويدعوه بها سؤال الله بخبيئة الأعمال الصالحة. إذا ألمت بك ضائقة فاذكر أرجى عمل عملته فاسأل الله الذي وفقك له أن يمنحك فرجا ومخرجا مما أنت فيه من الضيق، كما في قصة الثلاثة الذين ألجأهم المطر إلى دخول غار فتحة في الجبل، دخلوا فيها ليكتنوا من المطر فانحدرت صخرة عظيمة من الجبل فسدت فتحة الغار، فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا صالحة عملتموها لله فادعوا الله بها أن يخلصكم من هذا الكرب. فقام الأول ودعا الله ببر والديه فقال: اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوين شيخين كبيرين، وكنت لا أغبق قبلهما مالا ولا ولدا، فنأى بي المرعى يوما فجئت وقد نام، فحلبت غبوكهما فانتظرتهما حتى برق الفجر، وصبيتي حول قدمي يتضاغون، يعني يطلبون اللبن، فاستيقظا وشرب غبوكهما. اللهم إن كنت تعلم أني ما فعلت ذلك إلا ابتغاء ما عندك فأفرج ما نحن فيه، أفرج عنا ما نحن فيه. فانفرج ثلث الصخرة حتى رأوا النور، ثم قام الثاني ودعا الله بالعفة عن الزنا والحرام، فقال اللهم إنك كنت تعلم أنه كان لي ابنة عم أحببتها كما يحب الرجال النساء، وأني طلبتها من نفسها فامتنعت، فألمت بها سنة فجاءت إلي تريد المال، فعرضت عليها الطلب فوافقت على مضض، فأعطيتها المال، فلما تمكنت منها قالت لي اتق الله ولا تفك الخاتم إلا بحق، فتركتها وتركت المال. اللهم إن كنت تعلم أني ما فعلت ذلك إلا خوفا منك ورجاء ما عندك فأفرج عنا ما نحن فيه. فانفرج ثلثي الصخرة، وقام الثالث وقال اللهم إنك تعلم أني استأجرت أجراء، فأعطيت كل واحد أجره إلا واحدا سخط أجره فتركه، فثمرته حتى كان منه البقر والرعاة، فجاء يوما فقال يا هذا اتق الله واعطني أجري، فقلت له ما ترى من البقر فهو أجرك، فأخذه ومضى. اللهم إن كنت تعلم أن ما فعلت ذلك إلا ابتغاء ما عندك وخوفا منك فأفرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. فهذه الأعمال الصالحة أرصدة لأصحابها، إذا ألمت بهم ضائقة أو توالت عليهم كروبات دعوا الله جل وعلا بها، فأنقذهم الله جل وعلا مما هم فيه من الكرب. من الأسباب التي ينبغي فعلها في هذا الوقت التوبة من جميع الذنوب صغيرها وكبيرها لما يترتب على ذلك من النتائج المفرحة، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني، والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاء، ومن تقرب إلي بشبر ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. هذا حديث قدسي، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله الله سبحانه وتعالى فيه، قوله عز من قائل أنا عند ظن عبدي بي، يعني إذا كنت تظن بالله خيرا وجدته، وإن كنت تظن بالله شرا والعياذ بالله لقيته. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. فإحسان الظن بالله من الأسباب التي تفرج الكرب، كما سمعنا في قصة المرأة التي قامت إلى تنورها متوكلة على الله جل وعلا ومحسنة به الظن، وهي متأكدة لأنها فقيرة وزوجها فقير، قامت إليه أملا في الله عز وجل وتوكلا عليه وثقة به، فوجدته ملآن بجنوب الغنم، ووجدت الراحة تطحن. هذا دليل على أن الله جل وعلا من أحسن به الظن وجد ما أحسن به في ظنه. ثم قال: والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاة. يعني يكون مسافرا فيدع راحلته وعليها طعام وشراب فتنفلت منه فيبحث عنها حتى يئس منها فيرجع إلى الشجرة التي استظل بظلها فقال: أموت فيها. ووضع رأسه ثم أغفى إغفاءه فاستيقظ فإذا راحلته على رأسه قائمة عليها طعامه وشرابه. فرحة الله جل وعلا بتوبة التائب أعظم من فرحة هذا الرجل بدابته التي وجدها بعد أن يئس منها. وفرح الله جل وعلا صفة من صفاته لائقة بذاته وجلاله، لا نفسرها بفرح العبد الذي ينفعل له، بل إنها صفة فعل من صفات الأفعال لله جل وعلا. إذا وجد سببها اتصف بها الرب جل وعلا صفة لائقة بجلاله وعظمه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم قال عز: من قائل ومن تقرب إلي شبرا، يعني بالطاعة، تقرب إلي بالطاعة ولو يسيرا. مثل لها بالمكاس، هذا شبر نصف ذراع، تقربت إليه ذراعا أي بالرحمة وتيسير الأمور وإعانته على شؤونه. ومن تقرب إلي ذراعا يعني زاد في التقرب، تقربت إليه باعا، كنت أعظم منه في الاستجابة وفي المنفعة وفي الإحاطة وفي الرعاية والعناية والحماية. وإذا أقبل إلي يمشي، أقبلت إليه أهرول. هذه صفات ذكرها الله جل وعلا لتقريب المعنى، وإلا فالله سبحانه وتعالى منزه عن الهرولة وعن المشي، فهو سبحانه وتعالى ليس في شيء من مخلوقاته وليس فيه جل وعلا من مخلوقاته شيء، فلا تقله سماء ولا أرض ولا حتى العرش الذي هو مستو عليه، هو سبحانه وتعالى مستغن عنه، والعرش في حاجة إليه. يجب علينا تنزيه الله جل وعلا وإحسان الظن به والثقة به. في مثل هذه الظروف والأزمات يجب الرجوع إلى الله تعالى، إصلاح الخلل بالتوبة النصوح، المحافظة على الفرائض والواجبات، وبذل ما في المستطاع من أعمال البر والإحسان والإكثار من الأذكار والأدعية والتعوذات، ولا سيما ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالدعاء نافع بإذن الله إذا ورد، فالدعاء نافع بإذن الله تعالى إذ ورد أن الدعاء والقضاء يلتقيان بين السماء والأرض فيعتلجان إلى يوم القيامة، القضاء نازل والدعاء صاعد، وكذلك إخلاص التوكل على الله مع بذل الأسباب التي ربط الله المسببات بها وعدم التعويل عليها بل على من جعلها أسبابا نافعة، فهو سبحانه وتعالى مقدر الأقدار ومسبب الأسباب، فيسعى المؤمن ببذل السبب ويتوكل على الله. كذلك امتثال أمر ولي الأمر في هذه الظروف دفعا لما يترتب عليه الاختلاط من انتشار المرض بسبب عدم الالتزام بتلك الأوامر والتوجيهات، فيجب علينا امتثالا لأمر ولي أمرنا حفظه الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أن نمتثل هذه الأوامر وأن نتقيد بها وأن لا نستهتر أو نعاملها بلا مبالاة، فأمر ولي الأمر واجب إلا في المعصية، وهذا أمر بمعروف، أمر من أجل سلامة المواطن ومن أجل حصار هذا الوباء. ولا ننسى قصة عمر رضي الله تعالى عنه عندما قدم إلى الشام ومعه الناس وبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه رؤساء الأجناد يعني رؤساء الفصائل والكتائب وأخبروه بأن الوباء قد وقع في الشام، وباء يعني مرض الجدري يسمى بالوباء ويسمى الطاعون، فتوقف رضي الله عنه وقال لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ادعوا للأنصار، ادعوا للمهاجرين. فدعا ابن عباس رضي الله عنهما المهاجرين، فجاءوا فعرض عليهم عمر رضي الله تعالى عنه، فقال بعضهم: قد خرجت لأمر فلا ترجع عنه، وقال البعض الآخر: خرجت ومعك الناس ومعهم بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا تقدمهم على هذا الوباء. فلما اختلفوا عليه قال: قوموا عني. ثم قال لابن عباس: ادعوا لي الأنصار. فدعا له الأنصار فجاءوا واختلفوا عليه كما اختلف المهاجرون، ثم قال: قوموا عني. ثم قال ابن عباس: ادعوا لمسلمة الفتح. فدعا المسلمين الذين أسلموا بعد فتح مكة، فجاءوا ولم يختلفوا عليه بل قالوا: ترجع. فقال عمر رضي الله تعالى عنه، أمر مناديه: أني مصبح على ظهر، يعني أني راجع إلى المدينة، فارجعوا. فقال أبو عبيدة بن جراح رضي الله تعالى عنه: أفرارا من قدر الله يا عمر؟ قال: لو قال أهلي غيرك يا أبا عبيدة نعم أفر من قدر الله إلى قدر الله، أو أرأيت لو أن لك إبلا هبطت واديا له عدوتان، يعني جهتان أو طرفان، إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أرأيت إن رأيت الخصبة رأيتها بقدر الله، أو رأيت الجدبة رأيتها بقدر الله؟ نعم أفر من قدر الله إلى قدر الله. فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان غائبا في بعض شؤونه، فقال: عندي من هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وقع بأرض قوم فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه. ففرح عمر بهذا العلم. فيجب علينا امتثال أمر ولي الأمر فأمره حفظه الله بترك الجمع والجماعات وترك التجمعات في أي مناسبة حفاظا على أرواح المواطنين والمقيمين ورحمة بهم وامتثالا لتوجيهات الشرع المطهر. فأفعاله حفظه الله وقراراته وأوامره منبثقة من توجيهات الإسلام وتشريعاته السمح. يجب علينا امتثال هذه الأوامر وتطبيقها على أرض الواقع، فلا يجوز مخالفتها أو العبث أو الاستهتار بها، كحال من لا يقدر المسؤولية ولا يبالي بما يحصل منه من ضرر. فعلينا أن ندعو الله جل وعلا بالأدعية المشروعة كما جاء في المسند للإمام أحمد وصححه ابن حبان وغيرهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قال عبد قط إذا أصابه هم أو حزن: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي، إلا أذهب الله عز وجل همه وأبدله مكان حزنه فرحا. قالوا: يا رسول الله، ينبغي لنا أن نتعلم هذا، ينبغي لنا أن نتعلم هؤلاء الكلمات. قال: أجل، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. وكذلك قوله: من قال بسم الله، من قال حين يصبح أو حين يمسي، يعني يستعيذ بالله جل وعلا أو يسأله صرف ما يؤذيه أو يشغله أو يهمه. من قال بسم الله توكلت على الله، آمنت بالله، استعنت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلا قيل له كفيت ووقيت وهديت. ومن قال أيضا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، أيضا إذا قاله إذا أصبح لا يضره شيء حتى يمسي، وإذا قاله إذا أمسى لا يضره شيء حتى يصبح. وكذلك من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يصبه شيء حتى يرحل من منزله ذلك. فعلينا أن نتوكل على الله جل وعلا وأن نتحصن بذكره ودعائه والالتجاء إليه والصبر على ما ألم بنا واحتساب الأجر. المصائب تستقبل بالرضا والقبول. ونقول كما أمر الله جل وعلا، يعني الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالمؤمن مبتلى في هذه الدنيا، وليعلم علم اليقين أن الابتلاء والامتحان خير له، خير له في العاجلة والآجلة، فيصبر ويحتسب ويرضى بذلك. نسأل الله جل وعلا أن يجزي عنا ولاة أمرنا خير الجزاء كما يقدمون من الإحسان والرعاية والرحمة والتوجيه. نسأله سبحانه وتعالى أن يجزل لهم المثوبة، وأن يحفظ لنا ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة وأن يجزيهما عن شعبهما خير جزاء وأوفرة، كما نسأله جل وعلا أن يرفع عنا هذا الوباء وأن نعود إلى بيوت الله لصلاة الجمعة والجماعة، ولنعود إلى الحرمين الشريفين لقضاء العمرة والحج والزيارة. فالقلوب تهفو إليها والأرواح تشتاق إلى النظر إليها. نسأل الله جل وعلا أن يرفع هذا البلاء، إنه سميع الدعاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.